بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، من أرسله ربه بين هذه الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عمياء وآذانا صما وقلوبا غلفا، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا مع فاتحة الكتاب ومع قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. وجاءت هذه الآية تتمة للآية التي قبلها: اهدنا الصراط المستقيم. وهنا قد يسأل سائل: لماذا لم يدغم الله الجملتين في جملة واحدة، مع أن الجملتين يتعلقان بأمر واحد؟ لماذا لم يقل اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم المستقيم؟ وهنا تأتي بلاغة القرآن، فقوله اهدنا الصراط المستقيم بيان لطريق الله عز وجل وطلب له خالص، فصراط ربنا مستقيم، لا ينازل ولا ينازع ولا يشبهه غيره، ولا مجال المقارنة بينه وبين غيره. ثم زاد الرب الأمر بيانا حين قال: صراط الذين أنعمت عليه. وهذا وصف آخر للصراط المستقيم، فالصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليهم. ولذا جاءت العبارة هنا بالبدلية على قول بعض أهل اللغة، أو عطف البيان. فقوله صراط الذين أنعمت عليهم بدل الصراط المستقيم، وقيل عطف بيان عليها. وعطف البيان هنا للمطابقة، عطف البيان هو البدل سواء إذا كان عطف البيان مطابقا للمعطوف عليه. وعطف البيان ما حذف منه أداة العطف، لم يقل اهدنا الصراط المستقيم وصراط الذين أو فصراط الذين، حذف هنا أدوات العطف ليبين أن العطف هنا عطف بيان، فهو عين الصراط، صراط الذين أنعم الله عليهم. لكن الرب أجمل ثم فصل، وهذا من الإعجاز والتنوع في القرآن الكريم، التنوع، أن يذكر لنا الأمر مجملا اهدنا الصراط المستقيم والصراط المستقيم مفتوحة، ثم يحدد بعض معالم هذا الصراط فيقول صراط الذين أنعمت عليهم. هذا جانب. جانب ثاني، أن طلب الهداية للصراط المستقيم طلب عام، ثم خصص بصراط الذين أنعم الله عليهم، وهذا من باب التنوع في الدعاء. فالمرء إذا كان يسأل ربه، الأدب يقتضي أن يلح في الدعاء وأن ينوع في الدعاء. الطالب من ربي، وهذا أمر جبلت عليه النفوس البشرية، فكيف برب البرية؟ أي إنسان تطلب منه الطلب مرة واثنتين وثلاثة، مع الإلحاح يستجيب، مع الإلحاح يستجيب. وهنا الطلب واحد، لكن يتنوع الأسلوب ليدل على أن الطلب لم يطلب مرة بل طلب مرات. اهدنا الصراط المستقيم، ومرة أخرى اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، ونفس الطلب لكن نوعنا في الأسلوب، وهذا التنوع أدعى للإجابة. هذا جانب. جانب آخر لما ولذلك الأدب يقتضي هذا. الإنسان إذا كان بين يدي ربه يشرع له أن يجد أنسه مع خالقه. إن لم يكن الأنس مع رب العالمين فمع من؟ وإن لم يكن الطمع في رب العالمين ففي من؟ رب العباد يقول وادعوه خوفا وطمعا، فإن لم يكن الطمع فيه ففي من؟ من يطمع فيه غيره؟ ولذلك نحن نلح بالطلب مرة واثنتين وعشرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله المغفرة لكن ما سألها بصيغة واحدة، يلون وينوع، رب اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره، رب اغفر لي في مرة أخرى خطيئتي وذنبي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، رب اغفر لي في مرة ثالثة رب اغفر لي خطأي وعمدي وجدي وهزلي فكل ذلك عندي، وفي رابع رب اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. هذا جانب، جانب التلون والتنوع في الطلب مطلوب لأن هذا أدعى الإجابة. الجانب الثاني جانب إحساس العبد بالأنس ربي، رب العباد يفتح لي بابه ويأذن لي بالدخول عليه ويأذن لي بالسؤال بين يديه وأنا أتعجل أتعجل. تخيل لو أي واحد دخل على ملك ولا أمير وعايز يطلب طلب طلب الطلب وخرج جاي جري، قد يعتبر هذا قمة الإهانة له. لكن الإلحاح والطلب والصبر عليه وحب الأنس به وإظهار المودة له كل هذا من دواء المحبة. نبي الله موسى لما يعني لقي ربه في الوادي المقدس سأله سؤال واحد، وما تلك بيمينك موسى؟ المتعجل يقول عصا، إجابة كافية. لكن نبي الله موسى يجد نفسه بين يدي الملك ويأذن الله له بلقائه ويتعجل في الفرار منه ولا يود الجلسة أن تطول. ده نحن نفعل هذا مع من نحب، لو جاءنا ضيف نحبه إن هم أن يقوم نفتح له موضوع، وإن هم أن يقوم مرة أخرى نفتح له موضوع جديد، ونستمر نفتح موضوع على إثر موضوع على إثر موضوع حتى يطول الأنس به ويطول السعادة بلقائه ويشعر هو بمدى المحبة التي عندنا. كل هذه من دواعي إظهار الحب لله عز وجل وإظهار التعبد بين يديه، وكل هذا أدعى الإجابة. لذلك سيدنا موسى يسأل وما تلك بيمينك موسى، لو قال عصا كفت، لكن قال هي يؤكد عصا لا عصايا. حد سألك عصات من؟ حد سألك عصات من؟ هي عصايا أتوكأ عليها. حد سألك لماذا تمسكها؟ خلي بالك السؤال واحد، وما تلك بيمينك يا موسى، لو قال عصا تكفي، لكن سيدنا موسى يود أن يفتح باب للحوار مع ربي وباب للأنس مع خالقه وباب لطول المكث بين يديه. هيلاقي الموقف ده فين مرة ثانية؟ أن الله عز وجل يخاطبه مباشرة، قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. بعدين لما عايز أسأل وليها فيها مآرب أخرى، يمكن أسأله إيه المآرب ونطيل الحوار ونطيل الجلسة ويطول الأنس مع رب العالمين. هذا من باب الأدب. فلما أقول له اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم مستقيم، اختصرنا واختزلنا، لا رب العباد يعلمنا أدب الأنس به وأدب الجلوس معه وأدب التحاور معه وأدب التودد إليه وأدب حسن الطلب بين يديه. كل هذا يؤخذ من عرض الله الآيتين اهدنا الصراط المستقيم، ثم يفصل بعد أن عمم يخصص يقول صراط الذين أنعمت عليهم. ثم هناك جانب ثالث ذكره شيخ الإسلام الجد، ليس ابن تيمية المشهور لكن جده أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. ابن تيمية الجد لأن أحمد بن عبد الحليم عالم وأبوه عالم وجده عالم، وجده صاحب كتاب منتقى الأخبار من أحد السيد الأخيار اللي شرحه الإمام الشوكاني في كتاب بناء الأوتار. ابن تيمية الجد يقول هذا من باب الاستعطاف للرب،
فالرجل منا إذا سأل كريما حاجة يثبت له أنه للكرم أهلا بإيه؟ فيذكر له فضله على غيره، فقول له حضرتك أكرمني كما أكرمت فلان وفلان وفلان. أولا يقر له بعرفان، يقر له بالفضل، يقر له بالعطاء، يقر له بأهليته للعطاء، وكل هذا من دواعي المحبة. فنحن قلنا اهدنا الصراط المستقيم، من الصراط المستقيم؟ احنا اول سلكوه؟ لا، ده انت من انت على امم قبلنا، على الانبياء وعلى الصالحين وعلى غيرهم، فنحن نسألك كما هديتهم تهدينا، وكما ارشدتهم ترشدنا، وكما انعمت عليهم فانت اهل لهذا الانعام، وهذا انعامك، وهذا اقرار منا بانعامك على خلقك، وهذا اعتراف منا بفضلك، وهذا اعتراف منا بقدرتك على ذلك، وهذا اعتراف منا على احقيتك لكل ذلك. كل هذه المعاني تتأتى في إعادة السياق بصيغة صراط الذين أنعمت عليه. بل شيخ الإسلام تيمة ما قال هذا في الموضع، شيخ ابن سيم الإسلام تيمة الجد ما قال هذا في هذا الموضع، لكن قالها في موضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم؟ بنستعطفه، كما صليت على إبراهيم وجعلت النبوة في إبراهيم، من على محمد وعلى آل محمد. من هذا الباب ومن هذا المنطلق يؤخذ معنا اهدنا الصراط المستقيم من باب الذكر العام، ثم تخصيص الخاص صراط الذين أنعمت عليهم. فنحن بهذا نستعطف الرب ونقر له بالفضل، ونقر له بأن هو المنعم وحده، وهو الهادي وحده، وهو الموفق وحده، وهو المرشد وحده، وهو الذي بيده الأمر وحده، وهو الذي بيده هداية الخلق وحده. وما نجا أحد بجهده بل بتوفيق الله له، وما نجا أحد بقدراته وقواه بل بإنعام الله عليه. كل هذا من دواعي استعطاف الرب حتى يستجيب لنا ولا يرد دعاء، وكل هذا من باب الثناء على الرب سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. لماذا قلنا الذين أنعمت عليهم مع أن السياق بعد هذا لم يأتي بالصلة؟ الذين اسم موصول وما بعده جملة صلة، لماذا لم نقل اهدنا الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ لم نقل غير الذين غضبت عليهم ولا غير الذين ضلوا، قلنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فجئنا بما يغني عن الصلة، الذين أنعم الله عليهم هم المنعم عليهم، والمغضوب عليهم الذين غضب الله عليهم. لماذا استغنينا عن جملة الصلة في المغضوب عليهم والضالين وذكرها الرب هنا في المنعم عليهم؟ ليعطينا إشارة نتعلم منها أدبا أن أهل النعمة أهل الوصال، أهل الوداد، أهل الله وخاصته، والمغضوب عليهم لا أهلية لهم، والضالين لا أهلية لهم عند رب العالمين. إذن حتى السياق نفسه، الألفاظ نفسها جاءت بسياق دقيق جدا، فجاء بجملة الصلة هنا ولم يأتي بغيرها بها في غيرها، صراط الذين أنعمت عليهم، ولم يقل غير الذين غضبت عليهم ولا غير الذين ضلوا، أبدا أبدا لم تأتي الصلة إلا في المنعم عليهم، فهم أهل الوصل وهم أهل الوداد وهم أهل الحب وهم أهل التوفيق وهم أهل الإنعام، وقل فيهم ما شئت. حتى السياق نفسه لفظة لفظة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، الله أكبر. وهنا نسب كامل النعمة له، وكامل القدر له، وكامل الفضل له، وهذا كله من دواعي الاستعطاف. فالنعم يقينا وإن أجراها الله على يد عباده هو المنشئ لها ابتداء، قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، فمنشئ النعم هو الله، قد يجريها لك على يد والدك، على يد صديقك، على يد رئيسك، على يد صاحب العمل، لكن في النهاية من الذي أجراها؟ خلاص خلصت، فهو المنعم. وكل ما بنا من نعم يقينا منه، وما بكم من نعمة فمن الله. وما بكم من نعمة، من هنا كما قال عن الأصول من ألفاظ العموم تشمل كل نعمة ظاهرة وباطنة، معلومة أو مجهولة، فكل النعم بلا نزاع من عند المنعم وحده. وما بكم من نعمة فمن الله. فلما نسأله يقول صراط الذين أنعمت عليهم، لنبين أنه وحده المنعم، أنه وحده صاحب الفضل، أنه وحده الهادي، أن هذا كله فعله الرب لكمال صفاته، لكمال جلاله، لكمال جماله، محض فضل منه، تفضلا منه على عباده، ليس لأحد منهم عليه حق، ليس لأحد منهم عليه فضل، بل هو وحده المتفضل، بل هو وحده المنعم. وكل هذا من دواعي التوحيد، وبلا نزاع توحيد الله من أجل الأمور التي تعد من أعظم الثناءات على الله، والتي تدعو لاستجابة الدعاء. ولذلك كان من أفضل الدعاء ذكر الله بأوصافه. سيدنا زكريا، استغفر الله العظيم، سيدنا أيوب لما اشتدت آلامه وكثرت مصائبه حتى فقد جميع أولاده، وكاد يفقد زوجته، بل فقد جسمه، الأمراض على جسده كله، ولما طلبت منه امرأته أن يدعو ربه قال عشنا 70 عاما في نعم، وامتحنني الله 18 عاما، لم يمتحنني مدة الإنعام، والله إني لأستحي أن أسأل ربي رفع البلاء بعد كل هذا الإنعام. فلما اشتد به الكرب استحي أن يسأل بشيء غير وصف الرب، فقال كما وصف الله قولته وإذ نادى وأيوب إذ نادى ربه رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ده كل سؤال؟ أيوة ده كل سؤال، أنت أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين. وصف أسماء الله عز وجل، ونادى الله باسمه، ولم يطلب شيئا. وهذا الدعاء من أجل الأدعية التي غابت عن الناس، توحيد الله بأسمائه وصفاته، هذا من أجل أسباب الإجابة. رب العباد يعقب عليه يقول أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قل فاستجبنا له. استجاب له عليه، هو مطلب؟ لا، ده طلب أعظم الطلب، طلب من الرب أن يعطي على قدر وسعه وعلى قدر كرمه. كرم الله قد إيه؟ رحمة الله قد إيه؟ بس أنت أرحم الراحمين اللي تراه، وأنا أعلم ثقتي في رحمتك وثقتي في سعة رحمتك، أنا عايز رحمتك، الرحمة دي كم تعطيني منها مرد الأمر لك في النهاية، تفويض عجيب وثناء عجيب وطلب أعجب. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، هذا كل دعاء نبي الله أيوب، وأنت أرحم الراحمين. يقول تعالى فاستجبنا له، ها، فكشفنا ما به من ضر. كشفوا بإيه؟ بأسباب لا تخلع عقل بشر، ذكرها في السورة الأخرى، ها، ان يضرب برجل الارض هيطلع ايه؟ ها، قال له هذا مغتسل بارد وشراب، ضرب رجل في الارض جابت ميه، ميه. ربنا يقول له لا، ده مش مياه عاديه، ده المياه دي كلها ادويه، وعلاج لكل أمراض جسمك لا يبقى معها داء. ها؟ أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، تعالج واشرب كمان، اشرب من ماء الأرض، من ماء اللي تحت قدمك، اي والله ماء مصفى منقى فيه من العلاجات ومن الأدوية ما لا يعلمه إلا الله. كيف أجراه؟ بركض رجل سيدنا أيوب اللي هو أصلا بلغ من الإعياء النهاية، يعني رجله مش هتعمل حاجة، مش هتحرك حصر، فنهيك عن أن تخرق الأرض وتخرج الماء، أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ثم قال فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. أولاده اللي كان عنده اداله ضعفهم، ضعفه مش العدد نفسه، كل العدد اللي مات أعطاه الرب ضعفه. وآتيناه أهله ومثله معه، وده كلمة واحدة، الرحمة منا. هو طالب الرحمة، شوف رحمة لو وصلت فين. سيدنا أيوب لو أمل وطلب كان عايز إيه؟ عيل، اثنين، خمسة، طب عدد أولادي اللي انت خدته، ها؟ كان يؤمل أكثر من هذا؟ لكن لما ترك الأمر إلى رحمة الرحمن وتضرع له بأسمائه وصفاته كانت الإجابة فوق خياله. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، أصحاب العقول اللي عنده ذرة عقل يفهم كيف يطلب. فلما قلوا صراط الذين أنعمت عليهم، أنت المنعم وأنت صاحب الفضل وأنت صاحب العطاء وإحنا فوضنا لك الأمر في هذا الباب، هيبقى أعطاؤه إيه؟ ما نطلبه؟ لا، ما نطلبه قليل أمام عطاء الله الوفير الكثير. وهذا أدب في الدعاء، أن نسأل الله تعالى بكمال أسمائه وكمال صفاته، بكمال أسمائه وكمال صفاته. ولذلك يا إخواننا كان أكمل الدعاء دعاء أهل الجنة، دعاهم إيه؟ ثناء مش طلب. قال تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. طب الحمد لله رب العالمين دعاء ولا ثناء؟ ها؟ ثناء، لكنه تضمن أعظم الدعاء، وفيه دعاء أفضل من الثناء على الله عز وجل، بل ثبت في الحديث الصحيح القدسي يقول تعالى من شغله ذكري، توحيدي وتعظيمي وتقديسي والثناء علي، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ده نص في الباب، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، يعني عطاء الله لمن أثنى ومن ذكر ومن أفرد الله بالتوحيد في أسمائه في صفاته في جلاله في جماله في كماله، يقينا عطايا الرب لهم أضعاف أضعاف عطايا من سأل. ودلنا هذا الحديث على أن السؤال بذكر الصفات أجل من السؤال بذكر المسؤول المطلوب. وصل؟ ولذلك كان دعاء الجنة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. طب قالوا الحمد لله رب العالمين، كل النعم التي عندهم لو احتاجوا يحتاجوا إيه؟ لو طلب يطلبوا إيه؟ نعمة 12. حمدهم لله يجعل الرب يضاعف لهم كل النعم، يحمدوا تاني يضاعف ثاني، يحمدوا تاني يضاعف ثاني. يبقى أيهما أفضل، السؤال ولا الحمد؟ ولذا كان أفضل دعاء الحمد، من الحديث الوارد أفضل الدعاء الحمد لله رب العالمين، أفضل دعاء أفضل دعاء. ها؟ إذا ندرك. فادعوا الله مخلصين له الدين، والرب عقبها بقوله الحمد لله رب العالمين. فادعوا الله مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. فعلمنا أدب في الدعاء، حمده، ثناء عليه، تمجيده، تقديسه، هذا من أعظم ما يدعو العبد به رب، أعظم ما يدعو العبد به رب. ولذلك سيدنا يونس لما ورط وألقي في البحر والتقمه الحوت وصار في الظلمات البطن الحوت وظلمات البحر وظلمات الليل، رب العباد يصف أنه دعا وحد فقط، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طب دعا، قال يا رب نجيني، أنقذني، أغثني، وحد، وحد يا مسلم، وحد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول تعالى فاستجبنا له بالتوحيد، عده الرب أعظم الدعاء وأنه سبب النجاة. ولذا يقول تعالى في موضوع آخر فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يبعثون فنبذناه بالعراء والسقيم. إذا ندرك لولا أنه كان من المسبحين لم يقم من الداعين. فدعا بالتسبيح، دعا بالتوحيد، واستجاب الله له على توحيده وثنائه وتمجيده. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم، بس ألا وكذلك ننجي المؤمنين. الله أكبر. ولذلك ابن سلم علمنا هذا الدعاء، أنه ما من أحد مكروب يدعو بدعوة سيدنا ذنون إلا فرج الله كربه، يقولها من قلبه لا إله إلا أنت سبحانك، الملك ملكك والأمر أمرك والتدبير تدبيرك وهلاكي بيدك وبقائي بيدك، كل معاني التوحيد وكل معاني الطلب دخلت في لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت مظلم. إذن هذا أجمل ما يطلب. فلما قل اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، نحن بنثني على الرب بما يؤهلنا للإجابة، بما يؤهلنا للإجابة، والثناء مطلوب وهذا جزء من الثناء. كل هذه المعاني جاءت في تكرار المعنى الخاص للصراط المستقيم وفي كونه صراط الذين أنعم الله عليهم بعد المعنى العام الذي جاء في الآية السابقة اهدنا الصراط المستقيم، المعرف بالألف واللام في ركنيها الصراط والمستقيم. إذا ندرك صراط الذين أنعمت عليهم، طيب من الذين أنعم الله عليهم اللي احنا بنتأسى بهم ونتمنى أن نكون مثلهم أو ننال مثل ما نالوا؟ العلماء تكلموا أقوال، هل الذين أنعم الله عليهم كل المؤمنين السابقين واللاحقين، ولا يقصد بالذين أنعم الله عليهم صفوة المؤمنين، ولا يقصد بهم الأنبياء وحدهم، ها؟ فهل هي عامة ولا خاصة، تعم كل من أنعم الله عليهم ولا تخص فئة ممن أنعم الله عليهم، ها؟ صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم بإيه؟ لم يذكر الله. طب هم الكافرين لم ينعم الله عليهم، المغضوب عليهم لم ينعم الله عليهم، بل أنعم عليه، والضالين أنعم عليه. طب لماذا خص بهذا الوصف فئة من الخلق؟ يبقى عموما من أنعم الله عليهم ولا فئة معينة ممن أنعم الله عليهم؟ يقينا فئة معينة وليست عامة. فالذين أنعم الله عليهم مش أي إنعام، الذين أنعم عليهم دولوج الصراط، ولذلك احنا بدأنا صراط الذين، احنا بنتكلم على ايه؟ على صراط. من سلكوا الصراط لا المغضوب عليهم سلكوه ولا الضالين سلكوه، وصل المعنى؟ يبقى إذن لا نعني أي منعم عليهم، وإلا فالكفار منعم عليهم والمغضوب عليهم منعم عليهم والضالين منعم عليهم، لكننا خصصنا بالذكر من بين هؤلاء من أنعم عليهم بولوج الصراط وسلوك الصراط المستقيم، والذين سلكه كل من أنعمت عليهم فولدوا هذا الصراط وسلكوا فيه. يبقى إذن مقصود به ليس عموم المنعم عليهم، إنما فئة معينة ممن أنعم الله عليهم. ولذلك قال أهل العلم الذين أنعمت عليهم تمام النعمة. وليه قلنا تمام؟ بعض المفسرين يقول لك النعمة الكاملة، نقول لا، ضعوا تحتها خطوط، الكاملة غير التامة، فيقال في النعمة تمت ولا يقال كملت. فالشيء الكامل ما كان كاملا من أصله ولن يطرأ عليه النقص بحال، والشيء التام ما تم بعد نقصان وقد يطرأ عليه النقصان. ولذا قال تعالى في نص القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فقال في الدين أكملت وقال في النعمة أتممت. فلما قل اليوم أكملت أي الدين الكامل الذي وضعته لعبادي في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، اليوم نزل للبشرية، ما نزل القرآن قبل هذا التاريخ ولا تم قبل هذا اليوم، يوم عرفة والنبي واقفا بالمسلمين في عرفة في حجة الوداع، كان هذا يوم تمام، يوم نزول القرآن كاملا. لذا قال اليوم أكملت لكم دينكم أي أنزلت لكم الدين الكامل الذي ارتضيته لجميع خلقي من قبل خلق خلقي، والذي سيستمر بكماله إلى أبد الأبد لن يطرأ عليه النقص بحال. الدنيا إن انقلبت أو ذهبت أو عادت القرآن لن يحرف فيه لفظ ولن يحرف فيه حرف، لأن الله تكفل بكماله فاستمر كامل إلى الأبد. فهذا معنى اليوم أكملت أي أنزلت لكم الدين الكامل الذي كان كاملا من أصله ولن يطرأ النقص عليه بحال. قبل نزول هذا الدين الكامل كانت النعمة في البشرية تامة؟ نقول لا، ما تمت إلا بنزوله. لذا قال وأتممت عليكم نعمتي، فما تمت إلا بعد نقصان، وقد يطرأ عليها النقصان أن فرط بني الإنسان في هذا القرآن عادوا إلى النقصان. إذن تمام النعمة بإقامة الدين ولا تمام لها في غيابه، وصل المعنى؟ إذن ندرك، فالتمام ما تم بعد نقصان، والكمال ما كان كاملا من أصله ولن يطرأ عليه النقصان. لذا قال صراط الذين أنعمت عليهم أي أتممت عليهم النعم. قبل هدايتهم للإسلام كانوا في النعمة تامة؟ أبدا. لما هدوا للصراط المستقيم تمت عليهم النعمة بهداية الله لهم. فإذا نطلب نسأل الله مش أي منعم عليهم، لا، ده عايزين من تمت لهم النعمة وتمت لهم الهداية وأقاموا الدين وهدوا إلى الصراط المستقيم وقاموا عليه ثابتين إلى ساعة العرض على رب العالمين، وصل معنى الدخل ده؟ ولذلك يقينا يدخل فيه نص الآية ومن يطع الله ورسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. ولذلك كثير من المفسرين أول ما تأتي كلمة الذين أنعمت عليهم يضع هذه الصفات الأربعة، النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. من الطرائف واللطائف اللي لا أنساها الله يرحمه رحمة واسعة شيخنا الشيخ عبد الحميد كشكي الله يرحمه. كان في آخر أيامه بدأ لكثرة يعني طبعا فترة منعه من الخطابة من الله عليه ألف 50 مؤلف 50 مؤلف كان منها تفسير كامل للقرآن في 9 مجلدات كبيرة وطبع في حياته سماه في رحاب التفسير 9 مجلدات ضخمة وأهداني نسخة يعني محتفظ بها الآن هدية الشيخ الله يرحمه. لكثرة كلام بعض شبابنا حول استخدامه لبعض نصوص الأحاديث الضعيفة في خطبه فالشيخ الحقيقي كان معذور لأنه كان كفيف وكان شاب يقرأ عليه الحديث والحديث يشعفه في قضية أو في فتوى أو في معلومة ثم لا يجد من يخرج للحديث أو يحققه فمضطر الشيخ يتحدث به. لكن لما فرخ بدأ يكتب كتاب في علم الحديث سماه في رحاب السنة وده كان آخر ما كتب في حياته في رحاب السنة كتبه على نظام شرح السنة البغوي بواب الأحاديث بأبواب الفقه وبدأ يشرحها ويعلق عليها ثم يذكر قبل ذلك أسانيدها وتحقيقها وأقوال أهل العلم فيها. كان يعني حتى فرغ من 23 جزء وكان يكتب في الجزء 24 وتوفي فيه. آخر عبارات قال هذه العبارات أي والله إخوانا يعني أنا قرأت هذا الكلام بعيني رأسي آخر كلمات كتبها الشيخ بل تعجب آخر حديث سمعه قبل وفاته بيوم والشباب بيقرأ عليه حديث عشان يخرج منها آخر حديث قرأ على سمعه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بخفض العلماء. آخر حديث الشيخ سجله في كتابه عنون له بقوله باب آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم عند موته وأورد حديث أم عائشة في الصحيح قالت كان آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه بين ثدي ونحري قال اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى وفي الرواية اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. فالشيخ يعلق على الحديث فيقول وقد كان للنبي ما تمنى من اللحاق بالرفيق الأعلى وتلك سنة الله في الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. آخر ما ختم به حياته هذه العبارة وتلك سنة الله في الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. يا إخوان ندرك هذه المعاني نحن في أمس الحاج إليها صراط الذين أنعمت عليهم فالذين أنعم الله عليهم بلا نزاع هم الأنبياء. وتخيل أنك تطلب من الله أن يعطيك ما أعطى الأنبياء ينفع نطلب هذا الطلب وقلوبنا غافلة ساهية لاهية؟ ده احنا بنطلب أعظم ما طلب مستجاب الدعوة. كل نبي له دعوة مستجابة وكل نبي سأل الله هذا السؤال. نسأل سؤال أصحاب الدعوات المستجابات ولا نحسن ولا نتأدب ولا نخلص؟ صراط الذين أنعمت عليهم يقينهم الأنبياء ثم يأتي معهم صفوة من سلك سبيله ها النبيين والصديقين أمثال أبو بكر والشهداء. طبعا الصديقين مش محصور في أبو بكر. قال تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. يقول ابن القيم معلقا فإذا قال الله والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون فإن لم يكن العلماء من آمنوا بالله ورسله وجعلوا من أنفسهم أجراء عند الله ورسله يحملوا رسالة الله ورسل عباده إن لم يكن العلماء من الصديقين فمن إذن الصديقية من قطعت موت الصديق، الصديقية قائمة وبابها مفتوح في صدق العبد مع ربه في إيمانه به وبرسله وحمله أمانة دينه ودين رسله ونقل هذا الحق للخلق. يقينا هذا الأمر كافي أن يجعل منا صديقين. الصديقية ما أغلق بابها، ما أغلق بابها، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. ولو وصلنا يبقى هم الصديقون والشهداء كمان، أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فعلى قراءة الوصل هم الصديقون وهم الشهداء. إذن الشهادة ليست الشهادة في الحرب وحده، فالمجاهد بدعوته مجاهد في سبيل الله. ومن قال إن الجهاد فقط القتال، ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد قال والجهاد 13 صنف، القتال واحد منه، القتال واحد من 13 صنف من الجهاد، من أعظمها جهاد الخلق وحملهم على دين حق. الدعوة، الدعوة إلى الله عز وجل. إن لم يكن هذا جهاد فأين الجهاد؟ جهادك لزوجتك، لأولادك، حملهم على الدين، على الحق، على التربية الصحيحة، على أن يكونوا فاعلين عاملين بكلام رب العالمين، هذا جهاد. يحضرني قصة طريفة وقعت مع الإمام أحمد بن حنبل. كان رفيق عمره بشر الحافي، وكان بينهم تنافس شديد جدا في طلب علم في البداية، ثم في النهاية افترق. بشر الحافي أخذ من خلال ما تعلم خط العبادة والورع والصيام والقيام، والإمام أحمد أخذ خط التعليم والتعلم. فكان بشر الحافي ينازع الإمام أحمد، الإمام أحمد ينازع بشر الحافي، وكل واحد يود أن يسبق الآخر. بل يوما سألت أخت بشر، مش بشر، أخت بس، قالت يا إمام، مر الجند بليل قريبا من خيمتنا ولهم قناديل مصابيح لها نور، رأيت على نور مصابيحهم ما غزلت به غزلات في غزلي دون استئذان منهم. هم ماشيين بالليل، الأنوار بتاعهم الفوانيس اللي ماشيين بيها، رأيت عليها فغزلت غزلات دون أن أستأذنوا في استخدام نورهم اللي بنور الطريق. أحلال هي لي فأبقيها أم حرام علي فأنقضها؟ قال من أنت؟ قالت فلانة أخت بشر. قال اذهبي فمن بيتكم خرج الورع. من بيتكم، ودي شهادة من ما حد في حق بشر، مش بشر وحده، وأهله كله كانوا في أهل هذا الخط. فمن بيتكم خرج الورع. بشر ينام ليلة فرى رؤيا عجيبة، أن الإمام أحمد سبقه في الجنة. قام منزعج زعج شديد، يا إمام يا إمام، راح الفجر، الفجر منتظر الصباح، يا إمام يا إمام، خبرني بربك، رأيت لك الليلة رؤيا بكذا، فخبرني بربك بما سبقتني حتى ألحق بك. شوف العزم والهم والسبق في الخير عجيب. انت سبقتني في الرؤية، عايز اعرف ايه السبب انت سبقتني به حتى الحق بك. لا حسد، ولكن تنافس على الخير، تنافس على الطاعة، السباق في الطاعة. فالإمام أحمد فكر ثم قال ان سبقتك بشيء فبالزواج. يعني بشر الحافي كان عزم لما يتزوج وما تعزم، لأن الإمام أحمد لما يحسب تدريس العلم وفضل تدريس العلم بجوار عبادة واحد يصوم النهار ويقوم الليل ومتواصل العبادة وشديد الورع جدا في الحلال وحرام وفي الكسب، عجيب. بشر كان عجيب، والإمام أحمد كان يحبه جدا، وكان من صفة خلانه وأمداده. وشوف الإلف بين السلف عجيب، مش يلومه واللي أنت بتحبه ده أبدا، ده بيعبد. لكن هيئت نفسه وجد سلوته في لون من العبادة، والإمام أحمد وجدها في غيره، فلا حرج من ناحية الشرعية. يعني الكل للقرب ملتمس من الله عز وجل. الشاهد قال إن سبقتك بشيء فبالزواج، فأنت تجاهد، سمعي جهاد، أنت تجاهد نفسك وعن نفسك، وأنا أجاهد نفسي وعن نفسي، وأجاهد زوجاتي وعن زوجاتي، وأجاهد أولادي وعن أولادي، فأين جهادك من جهادي؟ فالإمام أحمد عد سبب السبق، مش العلم اللي بيعلمه وتعلمه، عد سبب السبق تحمل الاتباعات الزواج وعدم تحمل بشله. شوف الفهم الرقيق العالي، فعد هذا جهاد بالنزاع، وهذه صورة من صور الجهاد. فكيف بالمجاهد لا لمجرد زوجته أولاده، المجاهد للعالمين لتقويمهم بدين رب العالمين تعلما وتأدبا وتخلقا وتعليما. إن لم يكن هؤلاء العلماء هم الصدقون فمن إذن الصدقية باقية وطلبها باقي. نسأل الله أن يهدينا سبيل الأنبياء وسبيل الصديقين بس والشهداء، ها؟ وإن لم يكن الدعاء شهداء على الناس يوم القيامة فمن يشهد؟ قال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم، بس ألا وتكونوا شهداء على الناس. من الشهيد على الناس؟ اللي بلغ الناس، وذلك يسن لكل من بلغ أهل الكتاب، إن مر على قبورهم وهم الكفرة يقول لهم بلغناكم. الذي لم يبلغ يجرؤ يقول بلغناكم؟ حيرد عليه أنت كذاب، أنت كذاب لم تبلغ، لكن اللي بلغ حق له أن يقول بلغناكم. والسنة كلما مررنا على مقابر أهل الكتاب أن نقول هذه العبارة، بلغناكم. وهذا يلزم كل مسلم أن يبلغ ما استطاع من أهل الكتاب، حتى إذا قال بلغناكم لم يكن كاذبا. وصل معنى الدقيق ده؟ إذا ندرك وتكون شهداء على الناس. إذا شهادة المنعم عليهم على الناس شهادة واردة ومنصوص عليها في القرآن الكريم نصا، وتكون شهداء على الناس. إذا لما نقول صراط الذين أنعمت عليهم دخل فيها النبيين والصديقين، ودخل فيها الشهداء، ودخل فيها أيضا كل من سار على منهج الأنبياء وهم من لقبوا بالصالحين. فالصلاح موافقة الشرع مع إخلاص العمل للرب، لأن هذا شرط القبول الذي لا حد أدنى منه ولا يقبل العمل بغيره. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. قال الإمام الجوين رحمه الله تعالى أي أصوبه وأخلصه، وأصوبه ما وافق نص الكتاب والسنة، وأخلصه ما كان لله خالصا لم يشرك معه غيره. إذن لا يقبل الله من العمل إلا أصوبه، وهو ده اللي يسمى العمل الصالح ويسمى الصواب، ها؟ فالصالحات والصواب كلهم مسميات لكل الأعمال التي وافقت شرعة رب العباد وهدي سيد العباد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا معنى صالحا وهذا معنى صوابا، فهو أصوب العمل الذي وافق نص الكتاب ونص السنة، قل وأخلص ما كان لا يبتغى به عند صاحبه إلا وجه ربه ورضاه. وصل المعنى؟ يبقى ذا الحد الأدنى اللي يجعل من الصالحين صالحين، فصلاحهم باتباع الوحي المنزل وإخلاص العمل المنزل. وصل المعنى الدخل يا إخواني؟ إذن اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. ولما يقول له أنعمت عليهم وكأن كل النعم وإن سيقت لنا من أسفلنا فحقيقتها أنها من أعلانا. قضية خطيرة جدا، قضية القضاء والقدر. الهدهد أوعى لها من ملايين البشر، لما وصف الهدهد ربه وأنكر على من أشرك به وسجد لغيره من عباد الشمس بالقيس ومن معها، قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ثم أنكر، قال: ألا يسجدوا لله، هذه تسمى همزة إنكار، ألا يسجدوا لله. ثم وصف الرب بإيه؟ قال: الذي يخرج الخبأ. الخبأ
كل النعم
الخبأ المستخبي يا أخواننا بلغة العوام. طعام الهدهد فين؟ في بطن الأرض، الدود. هو بيضع منقاره في الطين ويسوق الله له رزقه، رزقه ده ظاهر ولا مستخبي؟ طب مستخبي في الأرض ولا في السماء؟ في الأرض يقينا. فلماذا قال السماء؟ هو ده السؤال، لماذا قال الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ الهدهد سلف موحد عقيدته صحيحة 100% والناس عنه في غيب. إيه والله، ها؟ الذي يخرج الخبأ فين؟ في السماوات تقديرا وفي الأرض تدبيرا. إذن كل الأقدار التي جرت في الأرض جريانها في الأرض بأمر السماء، بأمر رب السماء. لذا كان الإنعام علينا ولا لنا العلي. دقة عجيبة جدا في كل حرف سيق وفي كل لفظ سيق. صراط الذين أنعمت عليهم، ماشي أنعمت لهم، أنعمت عليهم، فكل النعم سيقت لنا تدبيرا من علي، تقديرا من علي، من الله سبحانه وتعالى، وتدبيرا قد يجريها الله على يد من شاء من خلقه. وصل معنى؟ هو ده معنى الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، ففي السماوات تقديرا وفي الأرض تدبيرا. وصل المعنى؟ لا أود الإطالة أكثر من ذلك، أكتفي بهذا القدر في هذه الآية، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حقيقة الإيمان به وحسن التوكل عليه. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ألهمنا المسلمين رشدنا وقنا من شرور أنفسنا. اللهم ثبت إخواننا وإيانا وسائر المسلمين على دينك. اللهم صرف قلوبنا وسائر المسلمين لطاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم فرج الكرب عن عبادك المسلمين والموحدين في بلاد الشام والعراق وبرما ومصر وليبيا واليمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، دوى جرحانا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، وتقبل شهداءنا، وفك أسر المعتقلين من المسلمين. اللهم اربط على قلوبهم وقلوب أهليهم، أنزل سكينتك علينا وعليهم وعلى أهلهم أجمعين. اللهم ثبت قلوبنا وإياهم على دينك يا أرحم الراحمين. اللهم فك الحصار عن المحاصرين، وفرج الكرب عن المغربين والمشردين والمطرودين من المسلمين والمغتربين. احفظ علينا وعليهم أولادنا وأعراضنا وديننا ودين أبنائنا ونسائنا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ على المسلمين دينهم. اللهم انشر بنا دينك، وانصر بنا دينك، وانصر بنا من نصر دينك. اللهم فرج الكرب عن إخواننا في الشام، ارمي برمي الرامين منهم، كسر رمين منهم وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلنا وسائر المسلمين من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اصنعنا على عينك واصطنعنا لنفسك واستخدمنا في مرضك عنا. اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. ارزقنا حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك. اجعل اللهم جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. رب لا تدع لنا ذنبا في هذه الساعة إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها، برحمتك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير من استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.